الحمد لله مكرمنا بساطع الأنوار الدالة عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله مصير كل مكلف الوقوف بين يديه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكرم من دعا إليه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على صفوتك من البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في تأمل معاني كلام ربنا وخطاب إلهنا وتعليم مولانا جل جلاله، وصلنا إلى قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بعد أن مررنا على بعض معاني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ولن نجد وصية خيرا من وصية إلهنا وخالقنا جل جلاله. وهذا الذي وصانا به سبحانه يترتب عليه حقائق سعادتنا دنيا وآخرة. يقول سبحانه: حافظوا على الأمانات ومستحقات بعضكم البعض، وخصوصا من بدا فيه ضعف أو عجز عن أن يحفظ حق نفسه، فإذا توليتموه فاحذروا الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن. ومن لم يعرف الاقتراب بالتي هي أحسن فليبتعد، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهي شريعة ومنهج ومن نظام تحفظ الحقوق لذويها صغروا أو كبروا، قلوا أو كثروا، بكل معنى، بدقائق في التوجيه والتنبيه لا أجمل منها ولا أتم ولا أكمل. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا طبق الإنسان والبشر على ظهر الأرض شرع الله فلا أجمل في صلاح أحوالهم واستقرار أمورهم واستقامة شؤونهم من ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان. وإنما يكون موفيا من أتى بالتمام، من أتم الشيء واستكمله واستفاض فيه حتى بلغ فيه غاية يقال وفى وأوفى. وأوفوا الكيل والميزان، جعلوا شانكم في الكيل والميزان الوفاء، التمام والكمال. ثم قال بالقسط: فإذا كان الوفاء والتمام فيحتمل أن يكون فوق الواجب وزيادة، فكيف قال بالقسط؟ لأن يسمع كل ممن يكيل ويزن وممن يقال له ويوزن، فينتبه ضمير الذي يكيل ويزن إلى الوفاء، ولا يطمع الذي يقال له ويوزن بالزيادة على قدر الاستحقاق، فقال بالقسط، حتى لا تمتد نفس من يقال له إلى الزيادة، ولا تنقص نفس من يكيل عن أن يزيد لو استطاع، وأن يفي الأمر بحيث لا ينقص منه شيء ولو قل، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط في جميع تعاملاتكم. ونحن نعلم أنه عندما يكون الكيل والوزن في الأشياء الثقيلة والرخيصة يكون بموازين واسعة وكبيرة ما يظهر الفرق باليسير فيها. فإذا كان في شيء غال ونفيس فليس ميزان الذهب كميزان الحب والحنطة مثلا، وميزان ذلك بعد ذلك يدق كلما نفس الأمر. يقول: ومع هذه الدقة فربما لا تبلغ الغاية على التمام من كل وجه لنقص إدراك الإنسان، فيقول الحق: لا نكلف نفسا إلا وسعها، إنا لا نخاطبكم فوق طاقتكم ولا ما خرج عن قدراتكم الموهوبة، إذا استنفذتموها وقمتم بها اكتفينا بذلك منكم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال في بيان هذا المنهاج العظيم: تعجيل القول عند التحدث، عند الخطاب، عند إلقاء الكلمات، عند ذكر الناس، عند ذكر القضايا، عند ذكر الحوادث والوقائع، عند ذكر الفضائل. وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، ولو كان المتحدث عنه أو له ذا قربى، فلا تحملنكم القرابات والاعتبارات الأخريات من أنواع العلائق والصلات عن أن تخرجوا عن العدل في القول، سواء كان القول أمام حاكم ليقضي أو في مختلف مجالات حياتكم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلتم فاعدلوا أمر من الرحمن أن ننتخب الأقوال وأن نحافظ على ما يصدر منا من ألفاظ فننزلها منزلتها وعلى وجهها. فإن أكثر ما يصيب الناس قطيعة وعنادا وإلى حروب مستعرة وكثير من الإشكالات بين الفرد والفرد والجماعات والجماعات وفي الأسر وفي المجتمعات مناتجة عن عدم العدل في القول. عدم العدل في القول يسبب أنواع المشاكل والأتعاب على الناس. وإذا قلتم فاعدلوا، ولهذا انتهى الأمر بالرعيل الأول الذي نزل عليهم الوحي طريا ورسول الله بينهم يبين لهم معانيه، أن يراقبوا أنفسهم في الكلام إلى حد ما كان من الصديق أبي بكر رضي الله عنه أن يضع الحجر على فمه إذا اجتمع مع الناس خشية أن يقول ما ليس بأصلح وأنجح وما ليس بعدل. وإذا قلتم فاعدلوا، يقول نبينا لسيدنا معاذ حينما قال: وهل نؤاخذ بما نتكلم به وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتي؟ أكثر الانقباب في النار فكبكبوا فيها هم الغاوون، والانقباب على المناخر والوجوه، وأن يرمى مقلوبا هكذا أكثره من حصائد الألسن من عدم العدل في القول، من عدم العدل في القول. ولذا نجد أن الله كشف لنا عن وجه الرقابة الخطيرة فيما يصدر من الألسن، فقال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. تعرف من قول؟ من هذه جاءت الاستيفاء واستيعاب جميع الأقوال، ما يلفظ من قول، ما قال ما يلفظ قولا، من قول، أي كل ما كان ولو صغر، ولو نصف كلمة، ولو حرفا واحدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى نحو التأثيرات الجانبية في العلائق والصلات بينكم عن الاتزان والاعتدال في إخراج اللفظ والقول، فلا تقولوا إلا العدل، وهي غاية في استقامة الباطن وفي صلاح هذا الإنسان وفي صلاح الناس وأحوالهم، أن يصير غير متأثر بالعواطف عندما يصدر القول فيقول القول العدل. وهكذا نجد محسنا ذا مكانة عند الإمام الشافعي، بلغ في مكارم الأخلاق وفي صفات حسنة قمما طيبة، يسأل الإمام الشافعي آخر أيام إلى من نرجع بعدك، فكان يظن هذا الإنسان أن يقول لهم إليك، فذكر أقوى دركا في العلم وأوفق حجة وأبعد معنى فقال إلى فلان، وهو يشهد منة لهذا وفضلا على هذا وقربا ظاهريا منه، لكن العلاقة مهما كانت لا تحمله عاطفتها على أن يزيغ في قوله، فإنه أمام أمانة، أمام أمانة في العلم يهدي إلى من هو أوثق ولمن هو أحق. بمثل هذا الأمر نسمع كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقد بعثه النبي إلى خيبر ليخرص ثمر النخل، كم يخرج بحنكته وخبرته، فقدر تقديرا واستوعب التقدير الحاصل، ولكن يهود بما غلب على طبائعهم من الطمع في المال أحب أن ينقص المقدار عليهم لينقص مقدار ما يأخذ رسول الله وأصحابه، فيأخذهم أكثر من النصف طمعا، مع أنهم قد أعطوا من كرم رسول الله وحسن خلقه ما يكفيهم من حصيلة هذه الأرض وهذا النخل الذي صار ملكا لغيرهم، صار ملكا للنبي والصحابة، فأقرهم في البلد وأقرهم على المال يشتغلون فيه على أن لهم نصف الثمرة، ثم فيما كان يخرص أرسل لهم عبد الله بن رواحة فخرس. فالعام الثاني فكروا وعملوا أسلوبي الترهيب والترغيب، أسلوبي الإغراء وأسلوب التخويف، فأرسلوا إلى النبي من يشتكي من عبد الله بن رواحة أنه يشدد عليهم في التقدير فيقدر أكثر مما يحصل، ليكون هذا ضغطا على بن رواحة أن يخفف. ثم أقبل عليهم فعرضوا عليه مال، فقال ما هذا يا أعداء أنفسهم، أتعطونني رشوة أخون بها أمر الله؟ فكان يقول وجماعة من كبار علمائهم يسمعون، أما إني جيت من عندي أحب خلق الله إلي، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة، ووالله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد حبة أو أنقص حبة، هذا هو العدل. وإذا قلتم فاعدلوا، لما سمعوا يقول هكذا قال بعض علمائهم بهذا العدل قامت السماوات والأرض، قال أصلا أنا أبغضكم في الله وأنا ما أحد أعز لي ولا أحب عندي من محمد، ومع ذلك فحبي الشديد له وبغضي القوي لكم لا يخول لي أن أزيد في التقدير حبة واحدة ولا أنقص حبة واحدة، رضي الله عنه. وإذا قلتم فاعدلوا، وصية من الله للأمة لو طبقتها. ولذا جعل مثل صوم رمضان تدريب للعدل في القول، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ففي الصيام تعويد وتمرين أن نعتاد العدل في القول وضبط الكلمات في النطق، فلا ننطق إلا بالحق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، وأول عهوده ما عاهدنا عليه في عالم الأرواح لست بربكم، أن نؤمن له بالألوهية وأنه إلهنا الواحد ونحن عبيده. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وبعهد الله أوفوا، كونوا أوفياء، فإن مقتضى العهد أنه إلهكم وحده أن تقبلوا تكليفه، بل أن لا تأخذوا التكليف إلا منه. فإذا كلفكم بأمر فالعلة في الأمر وفي النهي أنه حكم جاء من عند الإله الذي آمنتم أنه لا إله إلا هو، لا يبقى بعد ذلك لكم علة ولا حكمة من عندكم. ولله المثل الأعلى وهو صاحب الحكمة البالغة. ومع ذلك فالعلة بالنسبة لكم في تطبيق الأمر أنه جاء من عند الإله الذي آمنتم به، انتهت المسألة. إذا حكمه فالأمر أمره والنهي نهيه، لا دخل العقلية أحد، لا دخل لتجربة أحد. ألست بربكم؟ قلنا بلى، هذا عهد بيننا وبينه، فما لهم ينازعوننا اليوم؟ نحن نشرع لكم، نحن نجزي لكم بأحسن، قد عاهدناه، قد عاهدناه، فماذا عندكم؟ يا أمثالنا، يا نظراءنا في الخلق، أتريدون أن تتألهوا علينا؟ نحن ندعوكم لأن ترجعوا إلى عهدكم وتعرفوا إلهكم وتأخذوا شرعه جل جلاله. يقول وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما، مجموع ما أمرنا ونهينا وأنزلنا على نبينا في هذه الآيات بأخص وفي السورة خاصة وفي جميع ما وجهنا إليه نبينا، هذا صراطنا. وأن هذا صراطي مستقيما، مطبق هذا الصراط على وجه الإحسان والتمام والكمال في ذات القدوة محمد. وأن هذا صراطي مستقيما، بلغه نبيي وترونه مطبقا فيه قائما به. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونصب الصراط إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام فيه. المحسن تطبيقه والحكم به في أعلى الدرجات التي لا يبلغها غيره. فإذا نصب الصراط إلى النبي، الصراط إلى النبي، فمن حيث الإمامة والقدوة والأفضلية. وإذا نسب إلى الذين أنعم الله عليهم فمن حيث العمل والتطبيق هم أهله الذين طبقوا وعملوا. فإذا نسب إلى الله صراط الله فمن حيث الوضع والتشريع، فالوضع والتشريع من عند الله، والإمامة والقدوة والتقدم لمحمد بن عبد الله، والعمل والتنفيذ للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو صراطهم كما نقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وهنا يقول للنبي، يقول له ماذا صراطي؟ صراط الذين أنعم عليهم من حيث العمل والتطبيق فهم أهله، وهذا صراطي من حيث أنا الأصل والقدوة فيه والمحسن المطبق له والحاكم به. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله من حيث الوضع والتشريع، فهو من عند الله جل جلاله. وأن هذا صراطي مستقيما، فما شرعه لنا النبي ودلنا عليه سنته فأصل الوضع من الله، أصل الوضع من الله. وفي ذلك يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كل ذلك بما أنابه واستخلفه سبحانه وتعالى، وإلا فأصل الوضع في كل ذرة من ذلك من الله جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: وبعهد الله أوفوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فذلك حق الإيمان ومقتضاه. وهذا المنطق الواجب عليكم يا من آمن بالله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، تستتبعون لأي السبل، تستتبعون لأي الأفكار. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، سبل أفكار متنوعة، نظريات، قوانين، أنظمة مختلفة، لا تتبعوا السبل، شهوات، أهواء، نفوس، أغراض، مطامع، لا تتبعوا السبل، فكلها تدعوكم. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم هو جالس بين أصحابه خط خطا مستقيما طويلا، ثم خط خطوطا عن يمينه وخط خطوطا عن يسارك، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه السبل عن اليمن وعن اليسار، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وعليه باب، عليه غطاء ساتر، وهذا صراط الله. وقرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وإن على الصراط لداعي، وكلما التفت إلى باب من هذه الأبواب فأردت فتحه دعاك الداعي: لا تفتح هذا الباب، فإنك إن فتحته ولجته، فإذا ولجته خريت عن سبيل ربك. فلف الداعي على الصراط هو القرآن، والذي على الأبواب يدعوك ألا تدخلها الواعظ في نفس المؤمن. من لم يكن له من نفسه واعظ لم تغنه المواعظ، الضمير، الضمير، الشعور الإيماني، الإدراك. كلما تفتح واحد من باب لا تفتح، كيف هذا خطر، إن فتحت دخلت. فهي محارم الله تبارك وتعالى، كلما حرم علينا، كلما حرم علينا من احتقار لمخلوق، كلما حرم علينا من رضا بكفر أو بمعصية، كلما حرم علينا من شهوات المحرمة، كلما حرم علينا من المشروبات المحرمة، كلما حرم علينا من المخدرات والمسكرات، كلما حرم علينا من الغيبة والنميمة، كلما حرم علينا من أكل أموال الناس بالباطل، هذه الأبواب، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم بصاكم به لعلكم تتقون وتحذرون أن تذهبوا يمنة أو أن تذهبوا يسرة، فإن الصراط دقيق اعتدال ما بين إفراط وتفريط. ولذا للشيطان تحرك في الزيادة من الأمر والنقص منه، لينحرف الإنسان عن سواء السبيل. الاستقامة على المنهج الوسط دقيقة، وهذا صراط الله، ويا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وحينئذ تعلم أنه يحق أن يستفتى وأن يستشار وأن يولى القضاء وأن ينفذ أمره من غلب عليه نور تقوى الله حتى هذب نفسه فلم تعد شهوة تغلبه ولا هوى. ومن لم يكن كذلك فتوليه الإفتاء فتنة وتوليه القضاء فتنة وأن ينصب مرجعا ينفذ أمره فتنة، فإنه يهدي إلى السبل المتفرقة عن سبيل الله. وحسبنا ما خاطب الله النبي داود، وكم نستشهد بذلك: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الذين يقلون ذكر المآب ويوم الحساب تتغلب الأهوى عليه. فحسن التذكر للمآب والمصير العظيم حصن لكل عاقل من المؤمنين، يحميه من أن يتغلب عليه الهوى. لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فيجب أن نتذكر ذاك اليوم وأحواله وأخباره كما حدث أصدق الخلق. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذلك أن مظاهر الشر كثرة متنوعة، يمنى ويسرى، ظاهر وخفي، فكن على حذر منها. وتجد أرباب الشرور كثيرا ما يتخالفون ويتناوؤون ويتسابون ويتشأتمون، وتجد فيهم ذلك التكثر في التناقضات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقوم هنا الفرق بين السعة في أمور الشرع المصون وتعدد النظر فيها من حيث المؤهلون الذين يحسنون النظر وليستنبطون الحكم، وأصحابها على ألفة وأخوة ومحبة، كم استنبطوا من كلام رسول الله وتقريره وفعله في حياته الصحابة أوجها متعددة، وأقر النبي تعدد الأوجه، ثم لم يسب واحد منهم الآخر، ولم يعده خارجا عن الدين ولا عن الملة ولا عن السنة ولا عن الشريعة. حتى في أعظم الأركان للإسلام بعد شهادتين وهو الصلاة، ومنهم اجتهادا في كلام النبي من صلى العصر يوم بني قريظة في الطريق، ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل إلى ديار بني قريظة بعد المغرب فصلىها بعد المغرب قضاء، فلم يعنف أحدا، وليس منهم من سب الآخر ولا من شتم الآخر. هذا الفرق. أما السبل المتفرقة، السب حاضر مباشرة، والاتهام والافتراء فوق افتراء، وكل واحد مستعد أن يأخذ من عرض الثاني ما يستطيع، وهو علامة أهل الباطل، علامة أهل الباطل. أما أهل الحق فإخوان وأعوان. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب التوراة تماما على الذي أحسن لكل محسن، وتفصيلا لكل شيء يحتاجه أتباعه، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بلقائك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك بارك الله لنا ولكم فيه وفي الاتصال به وفي تأمل معانيه وفي الاطلاع على سره وفي العمل به وفي القيام بحقه يا رب العالمين. وشهره قد أقبل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كان الإمام عيدروس بن عمر الحبشي من أئمة الوادي في كل يقول في كل عام في رمضان يجدد الله لي فتحا جديدا وفهما في القرآن ما كان معي في الأعوام الماضية. فهو شهر القرآن وشهر الاتصال بنور القرآن وسر القرآن. رتب نصيبك من القرآن في رمضان على اتزان، على رضا، على طمأنينة، على فرح، على رغبة، على تأمل، على تدبر. يفتح الرحمن لك بابا، وإذا فتح لك بابا في قرآنه فقد أحاط بك عنايته من كل جانب. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وارفع لنا الدرجات، وبارك لنا في قدوم رمضان، واجمعنا على الخير يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. وننتقل من بعد هذا الأسبوع إلى برامج رمضان، فلا تكون الجلسة إلا بعد أيام العيد وتقريبا بعد انتهاء الدورة أو ما يقاربها، إذ يأتي يوم الاثنين في نحو 15 من شهر شوال إن شاء الله تبارك وتعالى. جمعنا الله على الخيرات، وبارك لنا في الاستعداد لشهر البركات وشهر الرحمات وشهر المغفرات وشهر العتق من النار. لا تحرمنا بركة ليلة من لياليه، ولا بركة يوم من أيامه، ولا بركة ساعة من ساعاته، ولا بركة النظر في أول ليلة فيه، ولا بركة آخر ليلة حيث تغفر، ولا بركة ليلة القدر. وفر حظنا منها، واجعلنا من خواص أهلها، واجعلنا من المستقبلين للشهر بالصدق والإخلاص، ممن يصوم إيمانا واحتسابا، ويقوم إيمانا واحتسابا، ويقرأ في القرآن إيمانا واحتسابا، يكثر فيه الصدقة إيمانا واحتسابا، يخشع فيه القلب إيمانا واحتسابا، وتصدق فيه الوجه إيمانا واحتسابا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه.